بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا التي يشير إليها؟ جنة الإيمان والطاعات والأعمال الصالحة، هذه جنة بما يحصل من التلذذ بذلك. قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ شيخ الإسلام كان له أعداء من أهل البدع والأهواء، حاولوا في أذيته بعدة أساليب، حاولوا ضربه كما ذكر في ترجمته، وأوذي من هذا الجانب كما في العقود الذرية لابن عبد الهادي رحمه الله، حاولوا قتله أيضا، سلمه الله وشوا به إلى السلطان بعدة وشايات، وسجن عدة مرات، سجن رحمه الله تعالى عدة مرات، ومنع من الفتوى والجلوس للناس للتدريس في بعض الأزمنة سبب وشايات أعدائه وحساده الذين كانوا من أهل البدع والأهواء، وهو يدعو إلى نبذ تلك البدع والتمسك بالحق والسنة، وكانوا من أصحاب العقائد الفاسدة من جهمية ومعتزلة وأشعرية صوفية طرقية، وهو يرد عليهم، فما أعجبهم ذلك، بل أوذي بسبب بعض النصارى كما في ترجمته أن رجلا نصرانيا قالوا له عساف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك فحذر من ذلك وأمر الناس أن ينكروا هذا المنكر. فكان لهذا النصراني رجل من الأمراء يدافع عنه ويحامي عنه لعله لمصالح دنيوية، خرج الناس للانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والانتقام من هذا النصراني، قام ذلك الأمير يدافع عنه، خربوا بيته، عامة الناس، فوصل الأمر إلى الوالي، استدعى شيخ الإسلام وحبس من أجل ذلك. ومن أجل هذه القضية ألف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. وهكذا أفتى في مسألة الطلاق بفتواه المشهورة، وأن الثلاث طلقات في المجلس الواحد تعتبر طلقة بناء على حديث ابن عباس، فقاموا عليه وسجن من أجل هذا. وفي مسألة شد الرحال إلى زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى بتحريم شد الرحال لأجل القبر، كما هو معلوم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فقالوا هذا يتنقص الرسول وسجن من أجل هذا. وكانت وفاته في السجن رحمه الله بسبب هذه القضية الأخيرة. فيقول هذا الإمام: ما يصنع أعدائي بي؟ أيش سيفعلون؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، علمي معي، إيماني معي، إيش سيفعلون بي؟ أين رحت فهي معي لا تفارقني، ثم قال أنا حبسي خلوة، إذا حبسوني في مكان أختلي بربي فأعبد لله وأذكر الله وقتلي شهادة، إذا قتلوني فهي شهادة في سبيل الله، لأنهم إن قتلوا فلأجل الحق الذي معه ويدعو إليه. وإخراجي من بلدي سياحة، فأخرجوني سيح في أرض الله وأتفكر في مخلوقات الله. قال وكان يقول في محبسه بالقلعة، سجن القلعة في دمشق يزال موجودا إلى الآن، لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. الرجل محبوس مسجون ويعتبرها نعمة رحمه الله فغفر له، قل لو أعطيتم ملء هذه القلعة ذهب مقابل حبسهم إياي ما عدل عندي شكر هذه النعمة، يعني أنا في نعمة عظيمة. ذكروا أنه كان يقرأ القرآن وختم القرآن في سجنه 80 مرة أو 83 مرة يقرأ سمع قرآن، وأخوه بجانبه يخدمه ويسمع له، وكان يكتب ويؤلف هو في السجن حتى منعوا دخول الأوراق إليه وأدوات الكتاب. قال أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، يعني هذا هو المحبوس حقا، من حبس قلبه عن الله، حبس قلبه بالشهوات والملذات بالشبهات بالأهواء. والمأسور من أسره هواه، يعني الأسير حقا هو الذي أسره هواه صار عبدا لهواه. أما من كان مؤمنا عبدا لله عز وجل حتى وإن سجن فليس بمحبوس عن ربه، ما يستطيع أن يسجنوك عن ربك، قد يجعلونك في غرفة لكن ما يستطيعون أن يحبسوك عن الله، تذكر الله، تقرأ القرآن، تصلي ما شاء الله وهكذا. قال ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال وعلم الله، هذا كلام القيم، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، يهددونه ويرجفونه مطمئن البال، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، يعني سرور، تلوح نظرة النعيم على وجهه ما يضعف ولا يهتز ولا يتقهقر تهديداتهم وإرجافاتهم، لأنه على حق مطمئن بالحق الذي هو عليه. قال وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني يأتون إلى شيخ الإسلام، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة بسبب ما آتاه الله عز وجل من فضله من العلم والحجة والبيان، طمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها، أي صاروا في عبادتهم لله كأنهم يرون الجنة، فلذلك اجتهدوا اجتهادا عظيما لنيلها ولأجلها كأنهم يشاهدونها. قال فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يا هذا عن إبراهيم بن أدهم، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من السعادة والطمأنينة بالإيمان بالطاعة بالخير بالعلم لجالدونا بالسيوف، لأنهم يبحثون عن الراحة والسعادة والطمأنينة ويظنون أنها في الملك أو في السلطان، يظنون أنها في كذلك أيضا في المال وفي السكن في القصور وغير ذلك من متاع الدنيا الفان، فهم يظنون أنها في هذه الأشياء، والسعادة الحقيقية ليست في هذه الأشياء وإنما هي بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال وقال آخر مساكين أهل الدنيا، أي الذين استغرقوا حياتهم في جمع الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره، هذا أطيب ما في الدنيا، ليس المال ولا الذهب ولا الفضة ولا الدور ولا القصور ولا النساء ولا الجاه والملك والسلطان ولا غير ذلك من شؤون هذه الدنيا. أطيب ما في الدنيا محبة الله ومعرفته وذكره، أطيب ما في الدنيا. وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، أي فرحا بطاعة الله بالإيمان. وقال آخر إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، أي في مثل هذا النعيم السعادة والطمأنينة، هذا لا يكون إلا بطاعة الله. وإن كان الإنسان فقيرا وإن كان قليل المال فمحبة الله تعالى ومعرفته وذكره وعموم طاعته أطيب ما في هذه الدنيا. إلى هنا والحمد لله.